اهلا وسهلا بكم مستمعي الاكارم في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقتنا الجديدة من برنامج بانوراما. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو افتتاح إسرائيل للمطار المثير للجدل قرب العقبة رغم الاعتراض الشديد من قبل الأردن. وكان الأردن قدم اعتراضا رسميا لدى سلطات دولية على إقامة إسرائيل لمطار يقع على بعد 18 كيلومترا من إيلات قرب الحدود الأردنية، لأن موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية. وقبل سنوات قال مسؤولون إسرائيليون أن هذا المطار بديل في الحالات الطارئة بعد استهداف المقاومة صواريخ مطار بن غوريون في تل أبيب عام 2014. وأطلقت إسرائيل على المطار الجديد اسم إيلان رامون، رائد الفضاء الإسرائيلي الأول الذي قتل في حادث تحطم مكوك الفضاء كولومبيا عام 2003. وتطرح تساؤلات حول ما إذا كان الأردن سيكتفي بالشكوك وتسريب موقفه الرافض وسائل الإعلام، أم سيتخذ خطوات قانونية لردع إسرائيل ووضع حد لاستهتارها. وللحديث عن هذا الموضوع سيكون ضيف حلقتنا لهذا اليوم الخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في شؤون إقليمية عميد ركن متقاعد ناجي الزعبي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
عميد ركن متقاعد والخبير في الشؤون الإقليمية السيد ناجي الزعبي، سيد الكريم أرحب بك في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها مع حضرتك أناقش الخلاف الأردني الإسرائيلي حول المطار الذي دشنته إسرائيل في إيلات وأثار اعتراضا أردنيا. السؤال بداية لحضرتك، يعني كمدخل للموضوع وللتوضيح، ما أسباب الهواجس الأردنية من هذه الخطوة الإسرائيلية ببناء هذا المطار على الحدود مع الأردن؟
الحقيقة هو من المخطط له أن يستبدل مطار إيلات أو أم الرشراش والاسم الحقيقي لإيلات الجديد لاسم إيلان وساق رامون، وسيتم بناء كمطار دولي داخلي على بعد 19 كيلومتر شمالي أم الرشراش، ويشكل مطار البوابة الجنوبية للعدو الصهيوني. الأردن تضرر وقدم العديد من مذكرات الاحتجاج الرسمية والفنية ضد العدو الصهيوني لمنظمة الطيران المدني الدولية، يحذر فيها من المخالفات الفنية وقوانين ولوائح الموضوعة بخصوص الطيران المدني ولهيئة الطيران المدني للعدو الصهيوني نفسه. وبدت هاي الاحتجاجات قبل 5 سنوات في عهد حكومة منصور، إلا أنه العدو مضى بمشروع ولم يعير هذه الاحتجاجات إذنا صاغية. الحقيقة المطارات الصهيونية منصوص عليها في وادي عربة، وكان من المفروض إنشاء مطار في وقاف شمال الأردن في طور الأردن الشمالي، لكن هذا المشروع لم يكتب له النجاح لتأثيره على الأراضي الزراعية ولأسباب عسكرية وسياسية صرف النظر عنه. أيضا كان من المفروض أن يصبح مطار العقبة مطارا مشتركا للعدو الصهيوني والأردن، مشتركا للعدو الصهيوني والأردن، وفعلا كانت طائرات في فترة من فترات طائرات العدو الصهيوني تقلع وتهبط به، لكن جرى التفكير بإنشاء مطار أيضا جنوب البحر الميت لتطوير وادي الأردن، يعني المشروع منسجم مع ما جاء بنصوص وادي عربة لإنشاء مطار جنوب البحر الميت لتطوير وادي الأردن وقناة البحرين. وأيضا صرف النظر عن هذه الفكرة واتخذ قرار لإنشاء مطار رامون تمنع في العقبة، ورامون تمنع هو اسم طيار صهيوني.
نعم، هذا المطار يدخل في 2003. نعم
نعم، هذا المطار يدخل في الأراضي الأردنية، يبلغ طوله 3600 كيلو متر ولديه مدرج عملاق، ولمن يعرف جغرافية المنطقة يدرك المخالفات الفنية لأنه المنطقة ضيقة ولا تتسع لمثل هذا المطار والمدرج العملاق في اعتقادي. وأيضا يدخل شيكو، الأسلاك الشائكة في الحدود الأردنية لمسافة 200 متر، وأيضا شكل من أشكال انتهاكات السيادة الأردنية.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
هذا مهم جدا حضرة العميد، لكن من خلال متابعتي لكثير من التعليقات والآراء للمراقبين والمتابعين، يعني الأمر لا ينحصر فقط لربما في العلاقات الثنائية والأضرار التي يمكن يعني أن تكون ذات طابع اقتصادي أو تؤثر مثلا على الملاحة الجوية بالنسبة إلى الأردن في هذه الحالة، لكن البعض يرى أيضا في إنشاء هذا المطار حاجة إسرائيلية استراتيجية ليست فقط لتشجيع السياحة الصحراوية كما يقولون، وإنما أيضا يتعلق بتهيئة البنية التحتية تمهيدا لما يسمى بالتطبيع مع بعض البلدان في الخليج. وفي نفس الوقت أن يتحول هذا المطار كمطار احتياطي في حال تعرض مطار بن غوريون لهجمات خارجية؟ ما رأيك في هذا الكلام؟
بالضبط هذا هو جوهر الفكرة، لكن احنا تحدثنا في البداية عن احتجاجات الأردنية من حيث الشكل وما هي الأضرار ستلحق بالطيران الأردني وتلحق بالسياحة الأردنية، ومطار الملك حسين لا يبقى كبير عن المطار، بالتالي هذا سيلحق أضرار ويتسبب مخاطر في الهبوط والإقلاع من مطار الملك حسين، إضافة لإلحاق وأضرار بالسياحة الأردنية في العقبة. لكن في الجوهر القصة يعني ليست فقط يعني من حيث الشكل وليست فقط إلحاق أضرار بمطار وإقلاع وهبوط، لا، هنا ما يكمن خلف هذا إنشاء هذا المطار الذي يعتبر الرئة الجوية الرئيسية للعدو الآن بعد مطار بن غوريون. في أحد اعتداءاته على غزة ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مطار بن غوريون المطار الرئيسي للعدو، كما أن المقاومة اللبنانية حزب الله هددت بقصف مرافق العدو لما بعد حيفا كما نذكر جميعا، وكان من الطبيعي أن يبحث العدو عن حلول بديلة. وهذا أيضا يفسر الاستماتة على البحر الأحمر ومعركة الحديدة والتغييرات والاعتداءات على البحر الأحمر، ويفسر الحديث عن مدينة نيوم أيضا، وهناك أيضا في سكة عديد من البحر الأبيض المتوسط لأم الرشراش، وبالتالي تحتاج هاي سكة الحديد إلى مطار. ندرك جميعا حجم الأزمة اللي يمر بها العدو الصهيوني والأخطار الداهمة في المتوسط والأخطار الداهمة في شمال فلسطين المحتلة وجنوبها، وبالتالي هذا في سياق البحث عن رئة أخرى يتنفس منها وتؤمن له مسألة النقل. يعني مسألة النقل مسألة بالغة الحيوية ومهمة جدا، ولا يوجد اقتصاد ولا يوجد قدرة على التزويد العسكري ما لا نتأمن موضوع النقل. لكن فيما يتعلق بالأردن، يعني المشروع منذ 5 سنوات أثير في داخل البرلمان الأردني وجرى الحديث كثيرا من قوى وطنية عن مخاطر هذا المشروع، وبالتالي أعلن في حينها رئيس الوزراء عبد الله نصور بأنه يتابع هذا الموضوع دقيقة بدقيقة، وعلى ناصر دودك وزير الخارجية في حينها بأنه يتابع هذا الموضوع، وأرسل احتجاجات لهيئة الطيران المدني ومع للعدو الصهيوني وزارة الخارجية، وأعلنت لنا شبيب أيضا أنه هي أرسلت احتجاجات التي كانت وزيرة النقل في حينها أرسلت احتجاجات إلى هيئة الطيران المدني، لكن كل هذا المساعي بائس في الفشل بالفشل. وطرح موضوع قبل ناصر بوزير الخارجية في حين ناصر جودي في مجلس النواب، لكن الحقيقة لم ينجح هذا المشروع، واستمر العمل عبر الحكومات المتعاقبة عبر حكومة عبد الله نصور والهاني الملقي والآن عبر حكومة الرزاز، والمشروع مستمر. إذن يعني هناك ضرر يلحق بالأردن، وهناك بعد استراتيجي لإقامة مثل هذا المشروع كما قلنا، اللي يبعده عن صواريخ المقاومة، تبعد أم رشراش عن جنوب لبنان بحدود 370 كيلومتر، وبالتالي هذا يطرح سؤال هل صواريخ المقاومة قادرة على أن تصل؟ أعتقد أنها قادرة على أن تصل، وهو محاولة يائسة للهروب للأمام.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب هذه نقطة مهمة جدا حضرة العميد، لكن يجب أن أعود أيضا إلى البحث في الموقف الأردني وشكل الاحتجاج الذي يعني قدمته الحكومة الأردنية على هذا الشيء، وهو يفتح الأبواب لربما على شيء ملفت في اتفاقية وادي عربة بين الطرفين. الانتهاكات الإسرائيلية كانت خلال السنوات الماضية وتحديدا بعد توقيع هذه الاتفاقية تكررت في أكثر من ملف فيما يتعلق بملف القدس كما هو معروف، الوصاية على الأماكن المقدسة والانتهاكات المختلفة من قبل الجانب الإسرائيلي. حتى في هذه النقطة لم يؤخذ بعين الاعتبار مصالح الأردنية بالحد الأدنى لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام الداخلي. ما الذي تكشف هذه الخطوة الإسرائيلية لجهة مكانة الأردن في هذه الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين؟
يعني بداية العدو الصهيوني عدو محتل يحتل كامل التراب الوطني الفلسطيني، وبالتالي من حيث المبدأ هو كل كيان غاصب لا يتمتع بالشرعية، وهو مجموعة من المرتزقة وكيان مصطنع، بالتالي وحتى إطلاق دولة يهودية هذا كلام لا ينطبق مع الواقع، لا يوجد دين وقومي في آن، وبالتالي كل الكيان الصهيوني كيان غير شرعي. نعلم أنه بداية الانتهاكات للسيادة الأردنية أصلا في احتلال الضفة الغربية التي كانت الشاطر الغربي من الأردن، وبالتالي بدأت الانتهاكات في احتلال الضفة الغربية وانتهاكات العدو على الأردن أيضا على الأماكن المقدسة التي يعتبر الأردن هو صاحب الوصاية عليها. وأعتقد أنه هذا الموضوع هذا الملف طوي تماما، لم يعد هناك وصاية حقيقية. أيضا في انتهاكات الغمر في جنوب الأردن مساحة توازي مساحة غزة، وهي أرض خصبة وزراعية وهناك مياه قادرة على ري هذه الأراضي الزراعية، وبالتالي هذا انتهاك وغض الأردن نظر عن هذا الانتهاك. الانتهاكات الصهيونية يعني لم تنتهي ولم تتوقف، وآخرها المطار الذي يمس السيادة الأردنية ويدخل في الأراضي الأردنية ويؤثر على سلامة الطيارة الأردني المدني في مطار الملك حسين بالعقبة، وهذا من حيث الشكل مرة أخرى، لكن من حيث الجوهر يؤثر على الأمن القومي المفهوم الاستراتيجي، لأنه يمكن استخدام هذا المطار كمطار عسكري بديل ومطار بديل لبن غوريون. وأعتقد هذا ما يكمن خلف هذا المشروع، وأيضا الأطماع في البحر الأحمر والأطماع في مسألة الغاز. وإذا نذكر حتى يعني كان بداية مشروع البحر الأحمر، وكان في هناك احتلال جزيرتي أو نقل ملكية جزيرتي صنافير وتيران للسعودية، وبالتالي كان هذا منسجم مع مدينة نيوم اللي أعلن عنها محمد بن سلمان، ومع صناعة البحر الأحمر كبحيرة صهيونية، ومع قناة القناة البديلة لقناة السويس. إذن هناك جبل من المشاريع، واستماتة العدو واستماتة السعودية والعدوان الأمريكي على اليمن باحتلال الساحل الغربي لليمن هو اللي سيطر على باب المندب، لأنه يعني إذا أغلق باب المندب يصبح البحر الأحمر غير مؤهل ليكون رئة. إذن الملفات تندرج تحت هذا المشروع الخطير المشبوه، ويمس السيادة الأردنية والسلطة الأردنية، ويمس أمن الشعب الأردني، وهذا الأكثر جوهري وأكثر خطورة، يمس أمنه الوطني على المدى الاستراتيجي.
أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، العميد ركن المتقاعد والخبير العسكري والاستراتيجي والباحث في الشؤون الإقليمية سيد ناجي الزعبي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من عمان.
شكرا للاستضافة الكريمة.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.